الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، ما زلنا في الحديث 91. قال المؤلف رحمه الله عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي العاص بن الربيع بن عبد شمس، فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها. سبق أن تكلمنا في الدروس الماضية على جملة من الأحكام المتعلقة بهذا الحديث فيما يتعلق بإدخال الصغار إلى المسجد، وهكذا حمل الصغار في أثناء الصلاة، وهكذا أن الأصل في ثياب الصبيان الطهارة إلا إذا علمت النجاسة، وهكذا تكلمنا على الحركة في الصلاة وأن الحركة اليسيرة لمصلحة من المصالح مشروعة باتفاق العلماء، وما كان من العبث فلا ينبغي، وإنما إذا تحرك لمصلحة من المصالح كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام فإن هذا مما يشرع. قال لأبي العاص بن الربيع بن عبد شمس، وفي أن أسماء الآباء أو الأجداد إن كان فيها معنى من المعاني المنكرة فإن ذلك لا يغير، وإنما يغير من أسماء الأحياء، فمن كان حيا وسمي باسم لا يجوز كنسبة العبودية لغير الله عز وجل كعبد الشمس وعبد مناف، فيؤمر من له هذا الاسم أن يغير اسمه إذا كان مسلما، فيجب عليه أن يغير ذلك الاسم. وهكذا ما هو منتشر في أوساط كثير من الناس في بعض البلدان من نسبة العبودية للنبي عليه الصلاة والسلام كعبد النبي، فلا يجوز نسبة العبودية للنبي عليه الصلاة والسلام، فليسمى الشخص بعبد النبي ولا بعبد الرسول، ومن سمي بمثل هذه الأسماء وبنظائرها من الأسماء المحرمة فالواجب عليه أن يغير اسمه إذا أسلم، وإذا كان من الأسماء المكروهة فيستحب التغيير ولا يجب، كالأسماء التي تحمل تزكية أو تحمل معنى غير حسن، فهنا الأحسن التغيير ولا يجب. قال أبي العاص بن الربيع بن عبد الشمس، وفي نسبة العبودية للشمس كما عرفنا وهذا لا يجوز، لكن كما عرفنا هذا إخبار عن أسماء ماضية، والمحذور هو إنشاء الاسم الذي لا يجوز، أما الإخبار عن اسم ماض الإخبار عن اسم ماض فإن هذا مما يشرع. وهكذا نعم كهذا الحديث وكقول النبي عليه الصلاة والسلام يا بني عبد مناف يا بني عبد الشمس، فخاطبه النبي عليه الصلاة والسلام وناداهم بالنسب التي الشهر بها، وهذا كما عرفنا من قبيل الإخبار والمحضر والإنشاء، أن ينشئ الإنسان اسما لابنه أو لغيره، وفيه نسبة العبودية لغير الله عز وجل. قاله حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي العاص بن الربيع بن عبد شمس. احتج بهذا الحديث بعض العلماء وهو العلامة الجصاص في أحكام القرآن على من يقول بنقض الوضوء في من لمس المرأة. وجه الاحتجاج بهذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحمل أمامة بنت زينب، ومن حمل صبيا أو من حمل نعم صبية صغيرة فلا بد غالبا أن تقع اليد على شيء من بدنها المكشوف كيدها أو كرقبتها أو كرأسها أو كقدمها، وفعل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام وهو في صلاته. ولو كان اللمس ينتقض به الوضوء مطلقا لانتقض وضوء رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهذا الاستدلال فيه ما فيه من الضعف، وذلك أن الذين قالوا بنقض الوضوء من اللمس مطلقا كما هو مذهب يعني من اللمس سواء كان بشهوة أو بغير شهوة كما هو مذهب الإمام الشافعي رحمه الله، فإنه استثنى من ذلك ما لم يكن مظنة الشهوة، ما لم يكن مظنة الشهوة. ولهذا فإنهم لا يرون النقض بمس المحارم كالأم والجدة والخالة، فإن هذا ما هو مظنة، فإن لمس المحارم ما هو مظنة الشهوة. وزينب يعني وأمامة بالنسبة لرسول الله عليه الصلاة والسلام من محارمه ولا ما هي من محارمه؟ من محارمه، هذا أمر. الأمر الآخر أن علماء الشافعية خاضوا في مسألة مس الطفلة الصغيرة وإن لم تكن من المحارم، هل إذا مسها ينتقض الوضوء أو لا ينتقض؟ وذكروا وجهين، والمربى الصغير التي لا تشتهى غالبا، لم تبلغ سنا تشتهى. فذكر علماء الشافعية وجهين عندهم لأصحابهم، وإلا فإن الإمام الشافعي رحمه الله عليه لم يتكلم حول هذه المسألة، وإنما تكلم عليها علماء الشافعية، وذكروا وجهين، وجه بالنقض ووجه بغير النقض، والمصحح والمشهور عند علماء الشافعية هو عدم حصول النقض، باعتبار أن النقض عندهم هو مس المرأة التي هي مظنة الشهوة والصغيرة التي لا تشتهى ليست بمظنة الشهوة. فهذا مذهب الإمام الشافعي في مسألة المس، فإنه يفرق بين من كان مظنة للشهوة ومن لم يكن كذلك، من كنا مظنة للشهوة ومن لم تكن كذلك، أي من النساء. والمرأة إذا كانت مظنة للشهوة فمن لمسها بشهوة أو بغير شهوة فإن الوضوء ينتقم في مذهب الإمام الشافعي، وإذا لم تكن كذلك فإن الوضوء لا ينتقض بمسيها. هذا الذي ذهب إليه الإمام الشافعي رحمة الله عليه، وذهب إلى ذلك الإمام أحمد في رواية على خلاف المشهور من مذهبه. والمشهور من مذهب الإمام أحمد هو التفريق بين المس لشهوة ولغير شهوة. فإذا مس امرأة بشهوة انتقض وضوءه أيا كانت، وإذا مسها بغير شهوة لم ينتقض وضوءه أيا كانت من المحارم أو من غير المحارم. ومذهب الإمام مالك ومذهب الفقهاء السبعة. وهناك من أهل العلم من ذهب إلى عدم النقض مطلقا سواء كان بشهوة أو بغير شهوة، وهذا مذهب عبد الله بن عباس رضي الله عنهما من الصحابة، ومذهب أبي حنيفة من الأئمة الأربعة، وهو رواية أيضا عن الإمام أحمد. فالإمام أحمد له ثلاث روايات في هذه المسألة. وما ذهب إليه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما من عدم النقض مطلقا هو الأظهر من حيث الأدلة، وذلك أن اللمس والملامسة والمس الكائن بين الرجل وبين المرأة محمول على معنى الجماع كالوطأ بين الرجل وبين المرأة لا يحمل على وطأ القدم، وإنما محمول على الوطأ المعروف الذي هو الجماع. فإذا قيل وطأ امرأته لا يقال أنه وطأها بقدمه. وهكذا المس واللمس بين الرجل وبين المرأة محمول على الجماع. وسياق الآيات يدل على هذا المعنى، فإن الله سبحانه وتعالى ذكر طهارة الماء ثم ذكر طهارة التراب، وذكر طهارة الماء للحدثين الأكبر والأصغر. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، إلى أن ذكر غسل القدمين، وهذه طهارة الحدث الأصغر بالماء، ثم ذكر طهارة الحدث الأكبر فقال وإن كنتم جنبا فطهروا، فذكر الطهارتين طهارة الحدث الأكبر والأصغر بالماء. ثم بعد ذلك ذكر طهارة التيمم فقال وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط، مش يكون هذا الحدث الأكبر أو الأصغر؟ الحدث الأصغر، يتيمم المحدث الحدث الأصغر. بعد ذلك قال أو لامسهم النساء، وش الأنسب أن يراد بذلك؟ الحدث الأكبر. لأن طهارة الماء ذكر الله عز وجل ما يتعلق به. نعم ما يتعلق نعم ذكر الطهارة بالماء للحدث الأكبر والحدث الأصغر. فبعد ذلك لما ذكر التيمم فالأنسب أن يذكر نعم طهارة التراب للحدثين الأكبر والأصغر. فلما ذكر المجيء من الغائط كان هذا مثالا للحدث الأصغر، ثم لما ذكر ملامسة النساء كان ذلك مثالا للحدث الأكبر. فالمراد بملامسة النساء الجماع، هذا مذهب عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وهو أظهر الأقوال في هذه المسألة. وأبعد المذاهب مذهب الإمام الشافعي رحمة الله عليه. وهكذا فيما يتعلق بمس الأمرد فالشافعي على مذهبه ينتقض الوضوء عنده أو لا ينتقض في مس الأمرد؟ ها ها كيف هو عنده لا ينتقض؟ عنده لا ينتقض لأنه يرى أن الذي ينتقض هو مظنة الشهوة والماء والأمرد ما هو موضع للشهوة، ما هو موضع للشهوة، وإن كان أكثر العلماء يخالفونه في ذلك ويرون النقض من باب أولى، يرون النقض من باب أولى. أعني من قال بالنقض من ملامسة النساء بشهوة كالإمام أحمد والإمام مالك وفقهاء المدينة السبعة، فإنهم يدخلون أيضا ملامسة الأمر لشهوة في هذا الحكم. ومن ذهب إلى أن عدم النقض مطلقا كمذهب أبي حنيفة ومذهب عبد الله بن عباس فالأمر في ذلك ظاهر، هذا لا ينتقد لا بهذا ولا بهذا، وهو أظهر الأقوال وأظهر المذاهب، والله تعالى أعلم. إلى هنا وننتقل إلى التوكيد.